بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني: لو قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفي غد درهم، يعني إذا عملت هذا العمل استأجره، إذا عمله الآن في هذا اليوم معجل فيعطيه درهمين، إذا كان عمله في اليوم التالي مؤجل فيعطيه درهم واحد. لو قال له ذلك هل يصح هذه الإجارة أم لا؟ قال: فيه تردد أظهره الجواز. وجه التردد، أما وجه الجواز لأصالة الصحة، وأن كلا من الفعلين وهو العمل اليوم والعمل في الغد معلوم، وأن كلا من الفعلين معلوم وأجرته معلومة، يعني ما في جهالة في الإجارة. وجه عدم الجواز منع المعلومية، إذ ليس المستأجر عليه المجموع، ليس المستأجر عليه المجموع ولا كل واحد، يعني لا هو العمل اليوم والعمل في الغد مجموع العملين ولا كل واحد، يعني هذا وذاك، فيكون واحدا غير معين، العمل المستأجر عليه واحد من العمل غير معين، هل هو اليوم أو في الغد، وهذا غرر مبطل للإجارة. يقول: لكن هو المحقق رحمه الله قال أظهره الجواز لأنه معلوم، العمل واحد، غاية الأمر أنه اختلف في الوقت وعلى كل حال هو معلوم. ويستحق الأجير الأجرة بنفس العمل. قلنا فيما سبق أنه تملك الأجرة بنفس العقد، بمجرد عقد الإجارة يملك الأجير الأجرة، لكن هنا يستحق الأجير، يعني يستحق الأجير أن يطالب بها بعد العمل، بعد أن يأتي بالعمل يستحق أن يطالب بالأجرة، أما قبل العمل لا يستحق المطالبة وإن كان هو مالك لها، سواء كان في ملكه أو في ملك المستأجر، يعني هو يستحق الأجرة بنفس العمل سواء عمل في ملكه، يعني الآن مثلا لما واحد استأجر على خياطة ثوب يخيطه في بيته، تارة أنت استأجرت واحد لكي يخيط لك ثوبا هو خاطه في بيته، فإذا أتى بالعمل في ملكه، فبمجرد أنه أكمل الثوب قال أنهيت الثوب يطالبك بالأجرة، أو أنه في ملكك، يعني بنى حائطا في بيتك أتى بالعمل في ملكك. يقول: لا فرق. ومنهم من فرق، وهو الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط، ذهب إلى أن العمل إن كان في ملك العامل فلا يستحق الأجرة حتى يسلم، يعني لا يستحق الأجرة حتى يسلم لي الثوب بعدين أعطيه الأجرة، أما بمجرد إنجاز وإتمام الثوب ما يستحق. وإلا يعني إذا لم يكن في ملكه، في ملك العامل، استحق الأجرة بنفس العمل، قال: ولا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر. يعني الآن مثلا لو أنه أنجز الثوب، خاط الثوب، أنا أقول له لا أعطيه إلا أول تسلمني الثوب، هو يقول لا أنا لا أعطيك الثوب إلا أول تسلمني الأجرة، هل يتوقف تسليم أحدهم على الآخر؟ يعني إذا سلم الأجرة يسلم الثوب، أو ذاك إذا سلم الثوب يسلم الأجرة؟ يقول لا، لأن بما أنه عقد الإجارة قد وقع صحيحا صار في ذمة كل واحد منهما حق إلى الآخر، فكل واحد يسلم. لو أنني أعلم أنه لا يسلم، يعني لا يريد أن يسلمني الثوب، على كل حال هو يستحق الأجرة، فأنا أعطيه الأجرة، فإذا لم يعطني الثوب يكون آثما. وكل موضع يبطل فيه عقد الإجارة تجب فيه أجرة المثل. لو أن هذا الشخص عمل لي عملا، فعمل لي عملا وفيه جهالة، فالأجرة باطلة. مثلا استأجر مني بيتا لكن ما عيننا المدة، آجرتك هذا البيت، قال قبلت، آجرتك هذا البيت كل شهر ب1000 مثلا، فهو قبل، أو ما قلت له ب1000، آجرتك هذا البيت أو هذه الدار، قال قبلت، ثم سكن في الدار. بعدين فكرنا كم الأجرة، ما عيننا الأجرة ولا عيننا المدة، فالإجارة باطلة. نرجع إلى أجرة المثل، يعني نشوف هذا البيت مثل هذا البيت في هذا المكان كم يساوي يدفع إلي، لكن هذا يدفع أجرة المثل مع استيفاء المنفعة إذا سكن في البيت أو بعض المنفعة، يعني هو ما سكن شهرا، سكن يوما أو بعض يوم، فأيضا يستحق أجرة المثل سواء زادت عن المسمى أو نقصت عنه. أجرة المثل في الأجرة المسمات وفيه أجرة المثل. الأجرة المسمات يعني التي وقع عليها الاتفاق، هذه تسمى الأجرة المسمات، أو أيضا نفس الشيء الثمن المسمى، يعني لما أنا بعتك كتاب قلت هذا الكتاب ب10 ريالات، هذا يسمى الثمن المسمى الذي وقع عليه الاتفاق. ثمن المثل يعني كم قيمة الكتاب في السوق، ربما يكون ب20، يعني أكثر من القيمة المسمى، وقد يكون ثمن المسمى وقد يكون أقل وقد يكون مساوي. هنا نفس الشيء الإجارة، الإجارة كذلك لما بطلت الإجارة نرجع إلى الأجرة، أجرة المثل، بغض النظر عن الأجرة المسمات التي وقع الاتفاق عليها، لأن الإجارة باطلة، فالاتفاق على إجاء ثمن وقع أيضا أو مقدار أجرة باطلة. ويكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة. يعني الآن أنا أقول لأجير تعال أبغاك تشتغل في البيت، عندي أعمال في البيت، لابد أن أقاطعه على الأجرة، كم يعمل لي في بيتي بكم. ففي هذه الحالة الواحد يعني يقاطعه حتى لا يحصل بعد ذلك نزاع. وكان في إحدى المرات لما كنت يعني ذاهب إلى قم، استأجرت واحد، يعني شفت واحد عنده سيارة عربي بعد، فقلت له بكم إلى قم، قال أنت أركب ما بنختلف. كان في جماعة كم واحد بعد وياي 3 وأنا الرابع. المهم مشينا شوي، قلت له شوف كم توصلنا لقم، النفر بكم، قال أقول لك ما بنختلف. قلت له ما يصير، لازم تقول. قال أنا ما بأخذ غالي زي الآخرين يأخذون 1000. يقول أنا ما بأخذ 1000 تومان. زين كم بتأخذ؟ قال ما يحتاج إلا يجي منك. قلت له ما يصير. بعد المحاولات الشديدة قال لي 300 تومان. 300 تومان. قلت له شلون الحين احنا كم؟ احنا 4 نفر، 5 الظاهر كنا، 5 نفر كذا. اللي هي يقول ايه انا ما اخذت عليك 1000 تومان، اخذت عليك 300. قلت له ذاك السيارة كلها ب1000، فالحين السيارة بتاخذها ب1500 يمكن. قال لا، اولا هذا صديق لي، ما هذا مو محسوب. باقي كم؟ 4 كل واحد 300. ما قلت لك ب1000، يعني يصير بكم؟ 1200. المهم بعدين اقول له لا بالعكس، انت الحين اخذت اكثر منهم. قال مو احسن ان اروح في احزاب؟ مش علاقة هذه بهذه. قال انا اتكسب احسن من اشترك في حزب، هذه ما لها علاقة بذيك. على كل حال، فهنا حتى لدفع الاختلاف والنزاع، فهناك روايات لا بأس نقرأ بعض الروايات، من ضمنها روايات مروية في الجواهر المجلد 27 صفحة 253، 27 صفحة 253، من ضمنها رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعمل أجيرا حتى يعلمه ما أجره. وفي صحيح سليمان بن جعفر أو سليمان بن جعفر الجعفري أن مولانا الرضا عليه السلام ضرب غلمانه وغضب غضبا شديدا حيث استعانوا برجل في عمل وما عينوا له أجرته، فقال له سليمان: جعلت فداك، لما تدخل على نفسك؟ يعني ليش تهم نفسك وتؤذي نفسك؟ فقال: إني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة، وأعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا من غير مقاطعة ثم زدته لذلك الشيء 3 أضعاف على أجرته إلا ظن أنك قد نقصته أجرته. يعني يقول أنت الآن لو إذا ما قاطعت واحد، هو كم يستحق؟ يستحق 200 مثلا، أنت لو أعطيت 600 قال شوف نقصني، لأن المفروض يعطيني 1000، ذلك يأخذ 1000. إلا ظن أنك قد نقصته أجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته أجرته حمدك على الوفاء، يعني يرتاح منك أن أنت ما وفيت له. فإن زدته حبة عرف ذلك لك، يعني يعتبر هذا نوع جميل منك لو زدت شيء قليل، ورأى أنك قد زدته. ف هذا طبعا العلماء حملوا هاتين الروايتين على الكراهة. يقول: وأن يضمن إلا مع التهمة. يكره أن يضمن، يعني الآن لما أنت أعطيت واحد ثوب لكي يخيطه إليك، طبعا أنت لما أعطيته قطعة القماش يخيطها، هو مؤتمن، أنت ائتمنته. لو جئت إليه فقال: هذه سرقت أو تلفت مثلا قطعة القماش، ففي هذه الحالة تقول له سلم قيمتها؟ لا، إلا مع التهمة، إلا إذا كان متهم. ولذلك لما واحد يودي مثلا ثوب إلى مغسلة لكي مثلا يغسله، يكوها مثلا، يكو الثوب وبعدين يتلف، وأنت تعلم أنه سبق بينك وبينهم معاملة في أنهم لا يهملون، لكن قد يحصل شيء بالخطأ فيعطوه شخص آخر، يسجله عليه لشخص آخر ويروح. ففي هذه الحالة بعد هني الواحد ما يضمنهم إذا هم مو متهمين، إلا مع التهم أنهم يعني شخص تتهمه في أنه يأخذ هذه الأشياء. مثل مثلا بعضهم قد يصيغ خواتم، ف فلما تودي للخاتم يشوفه يقول هذا خاتم ممتاز، فص ممتاز، تبيعه؟ تقول لي لا ما أبيعه. قال أنا أشتري من عندك وكذا، واحد محتاج له، واحد وصاني، وصر عليك يريد يشتري من عنده. بعدين تقول لي لا ما أبيعه، بعد مدة جيله يقول لك ضاع. فهذا متهم يعني، لأنه كان راغب فيه أشد الرغبة، فهنا تضمنه. إذا كان في شرط بينك وبينهم ما يخالف، المؤمنون ما في كراهية. هنا بالنسبة أيضا بعض الروايات خبر خالد بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الملاح. الملاح يعني الذي يسوق السفينة، يقود السفينة. أحمله الطعام ثم أقبضه منه فينقص. فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه. وأيضا في خبر حفص بن عثمان قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال، فذكر أن حملا منه ضاع أو حملا منه ضاع، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال أتتهمه؟ قلت لا. قال لا تضمنه. بما أنه غير متهم لا يضمنه الشخص. الشرط الثالث في شرائط الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة. يعني الآن لما أنا أريد أن أؤجرك البيت لابد أن أكون إما مالك عين البيت، إذا ملكت العين ملكت المنفعة، فمنفعة العين التي أؤجرك إياها وأقبض ثمن في قبالها مملوكة لي، أو لا أقل المنفعة مملوكة وإن كانت العين غير مملوكة. مثل مثلا الآن أنا مستأجر دار ولم يشترط علي صاحب البيت أنني أستوفي، يعني أنا أسكن، المهم أنا الآن مالك إلى الأجرة إلى منفعة البيت، أنا أؤجره يصح لأني مالك للمنفعة. أو لا، مثلا شخص موقوف عليه، مثلا بيت موقوف على ذرية على جماعة، واحد منهم هو الذي مثلا سكن في هذا البيت ممكن يأجره لأنه مالك للمنفعة بسبب الوقف. قال أن تكون المنفعة مملوكة يعني للمؤجر، إما تبعا لملك العين لأنه مالك للعين فبالتبع يملك المنفعة، أو لا يملك المنفعة منفردة مثل الموقوف عليه. وللمستأجر أن يؤجر، يجوز للمستأجر أن يأجر البيت مثلا إلى شخص آخر، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه. إلا إذا قال له شوف تستأجر هذا البيت أنت تسكن لا شخص آخر. ولو شرط ذلك، لو أنه شرط المؤجر عليه أنه المستأجر بنفسه يسكن لكن وخالف فسلم العين المستأجرة وهو البيت مثلا إلى غيره وسكنها ذلك الشخص، هنا من جهة المنفعة لا يضمنها، لا يضمن المنفعة لأن المنفعة هو يملكها. نعم ضمنها يعني ضمن العين لو صار في العين تلف وإن كان بدون تفريط، لكن هذا تعدي لأنه تصرف غير مأذون له فيه. ولو آجر غير المالك تبرعا، لو أنه واحد عند بيت وخالي وأنا علمت أن شخص يريد أن يستأجر بيت، قلت له تعال أنا أجرك بيت، وذهبت مع هذا المستأجر وأنا أجرته البيت التي ليست لي وأنا لست وكيل وغير مأذون لي، فهل هذه الإجارة تصح؟ قيل تبطل، لأن هنا طبعا المؤجر غير مالك للمنفعة، قلنا لابد أن تكون المنفعة مملوكة وأنا غير مالك للمنفعة. وقيل وقفت على إجازة المالك، يعني تصير هنا إجارة فضولية، إجارة فضولية مثل البيع الفضولي، يعني الذي يتولاه غير المالك بغير إذن المالك فهنا العقد يقع صحيح، غاية الأمر متزلزل. إن أجازه المالك، أجاز الإيجار المالك، سمع قال إيه زين سويت، ففي هذه الحالة تكون الإيجارة صحيحة، تكون هنا إيجارة فضولية وهو حسنون. الشرط الرابع أن تكون المنفعة معلومة. المنفعة مملوكة شيء ومعلومة، يعني الآن أنا مثلا لما استأجرت عامل، العامل له عدة منافع، تارة العامل يبني، تارة العامل يعني له عدة منافع، من منافعه أنه مثلا يكون يتولى أمور فنية، تارة لا يتولى أمور غير فنية، فهو يجيد أشياء عديدة. يعني الآن لو واحد يجيد سباكة ويجيد مثلا كهرباء ويصلح أو صيانة أجهزة مثلا، ففي هذه الحالة طبعا تختلف أجرة هذا عن هذا. أو يجيد أنه يكنس في البيت أو ينظف مثلا سيارة، فأنا لما أستأجره، أستأجره على أي عمل، لابد تكون المنفعة التي أنا أريد أن أستوفيها معلومة حتى لا يحصل الاختلاف، إما بتقدير العمل. هذا طبعا كيف نعلم بالمنفعة؟ إما بتقدير العمل، ما هو العمل الذي أنا أستأجره؟ تقدير العمل يعني تعيين العمل، كخياطة الثوب المعلوم، يعني أقول لأنا أبغى تخيط لي ثياب، كم ثوب؟ 3 ثياب مثلا، فإذا عمل معلوم مقدر 3 ثياب. أما أقول لأنه تخيط لي ثياب وبعدين يجي أقول له مثلا في البيت، جي في البيت جيب الماكينة مثلا، والماكينة موجودة وأعطيك القماش وتخيطه، فأجيب له 20 طاقة مثلا، وأنا استأجرته مثلا ب200 ريال، طبعا هذا إيجارة باطلة. وإما بتقدير المدة، كسكن الدار، معلوم هذه الدار معلوم منفعتها، لكن المنفعة تتفاوت على حسب المدة، فتارة يكون شهر، تارة شهرين، تارة سنة. أو العمل على الدابة مدة معينة، يعني أولا لابد إذا كان أنا سأستأجر دابة لابد أعين العمل وأعين المدة. المدة مثلا شهر، العمل ما هو؟ العمل مثلا تحميل، لابد أعين ما هو الشيء الذي أحمله على الدابة، هل هو حديد ورصاص أو قطن، يختلف. ولو قدر المدة والعمل، الآن قدرنا المدة، استأجرت الدابة شهر والعمل مثلا، أو المدة مثلا مثل ما ذكر يوم، والعمل هو خياطة ثوب، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب ثوب معين، فالعمل معين في هذا اليوم، يعني قدر مدة وعمل في نفس الوقت. لو قال له مثلا تخيط هذا الثوب معلوم، لو قال له تعال مثلا في البيت وأعطيك قماش، أنا أستأجرك يوم كامل للخياطة، خيط ثوب خيط ثوبين، هذا معلوم لأن المدة يوم، يعمل عنده بيوم. لكن لو أنه عين العمل والمدة، قيل يبطل، لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، أنا استأجرته ليخيط الثوب في يوم، قد لا يتفق أنه يخلص الثوب، ربما يخيط نصف الثوب وينتهي اليوم، المدة لا تكفي، فلذلك يكون الإيجار باطلة. وفيه تردد، الوجه الأول وجه البطلان هو الذي ذكره، وجه البطلان لأن استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق. الوجه الثاني وهو وجه الصحة، أن الغرض إنما يتعلق غالبا بإنجاز العمل، وهذا لا غرر فيه، فإذا هنا إنجاز عمل وهو الثوب، ما في غرر. وأن المسلم خروجه، المسلم أنه خارج، ما هو؟ وأن المسلم خروجه من الأدلة معلوم العجز، يعني الأدلة دلت على أنه إذا كان أنا أستأجر واحد لعمل قطعا أعلم أنه عاجز، ففي هذه الحالة الإجارة باطلة. أقول له مثلا تخيط 50 ثوب في يوم، هذا إجارة باطلة لأنه معلوم أنه لا يستطيع. أما إذا كان شيء يحتمل، يحتمل فيه أنه يستطيع مثل هذا ويحتمل لا، يصح. يقول والأجير الخاص، في أجير خاص وفي أجير مشترك. الأجير الخاص هو الذي أستأجره لمدة معينة، يكون في هذه المدة لي، عمله لي. يعني أستأجر واحد يعمل عندي يوم، في هذا اليوم كله لي، أو أستأجره يعمل عندي أسبوع. يعني الآن لو واحد أنا مثلا أعطيه أجرة بالأسبوع، فلما عمل يوم يعني أستأجره هذا الأسبوع بكامله، فلا يجوز له بعد أنه يعمل عند شخص آخر، لأن هذا الأسبوع أنا استأجرته فيه. هذا يسمى أجير خاص. الأجير المشترك لا، أنه أنا أستأجره على عمل، مو ما في مدة معينة أنه ملزم في كامل المدة أن يعمل عندي، فذاك ما يخالف أنه يعمل لغيري في هذه المدة. والأجير الخاص هذا يسمى أيضا الأجير المنفرد، وهو الذي يستأجره مدة معينة مثل أسبوع مثلا، لا يجوز له العمل لغير المستأجر في هذا الأسبوع إلا بإذن المستأجر، واضح؟ ولو كان مشتركا، يعني ما أنا استأجرته في مدة بكاملها لي، جاز أن يعمل عندي وعند غيري، وهو الذي يستأجر لعمل مجرد عن المدة، يستأجر لعمل بدون مدة. أنا أقول له تخيط لي ثوب مثلا، تسلمني إياه بعد أسبوعين. فعلى كل حال ممكن في هذا الوقت، هذا ما أنا استأجرته لأسبوعين، فممكن في هذين الأسبوعين يعمل لي ويعمل لغيري. وتملك المنفعة بنفس العقد كما تملك الأجرة به. الآن لما أنا استأجرت هذا العامل لكي يعمل عندي، يبني لي حائطا، فوقعت الإجارة، وقع العقد، وقع الإيجاب والقبول، أنا ملكت المنفعة، يعني بناء الحائط من هذا العامل. لو هو قال لا أنا بطلت، ما يجوز، لأن الآن أنا مالك المنفعة بالعقد، وقلنا فيما سبق الإجارة عقد لازم. فأنا بعد أقول له ما أعطيك الأجرة، لا ما يصح، لابد أعطي الأجرة. غاية الأمر هو لا يطالب بها إلا بعد أداء العمل. وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد؟ يعني الآن أنا أريد أن أستأجر شخص أسبوع يعمل عندي في البناء في البيت، هل لابد الآن الأسبوع متصل بالعقد؟ لابد يكون من وقت العقد يبدأ الأسبوع. لو أنه أنا استأجرته أسبوعا يبدأ من شهر مثلا محرم أو من شهر صفر، يعني مو من الآن يبدأ، يبدأ بعد مدة مي متصلة بالعقد، مدة العمل مي متصلة بالعقد. وهل يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد؟ لابد الآن بمجرد أنه هذا يعمل مباشرة. قيل هذا القول للشيخ، نعم، فلا بد من اشتراط الاتصال. ولو أطلق، إذا أطلق يعني ما اشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد، بطلت الإجارة لأنه ما توفر شرطها وهو اتصال مدة الإجارة بالعقد في إطلاق، ما في اشتراط. وقيل هذا القول لأكثر العلماء المشهور، الإطلاق يقتضي الاتصال. فأولا أنه لا يشترط الاتصال، لو أنه استأجره بعد أسبوعين يبدأ العمل ما يخالف. الشيء الثاني، لو حصل إطلاق، الإطلاق يقتضي الاتصال، بعد العقد مباشرة يبدأ العمل وهو الأشبه. ولو عين شهرا متأخرا عن العقد هذا نفس الشيء، لو قال له الآن تبدأ في شهر صفر ونحن في شهر محرم، مو متصل، شهر متأخر عن العقد، قيل هذا القول للشيخ يبطل. والوجه الجواز وفاقا للمشهور أنه لا بأس بذلك ولا مانع منه. وإذا سلم العين المستأجرة، الآن مثلا شخص استأجر من شخص بيت، مثلا استأجر من عندي البيت، متى تبدأ الإجارة؟ تبدأ الإجارة اليوم، سلمته البيت وأعطيته المفاتيح، هو ما سكن في البيت، عنده المفاتيح، سلمته البيت، لكن ما استفاد من العين المستأجرة؟ بعد 6 أشهر سكن، أو انتهت المدة سنة ولم يسكن، فهل لي أن أطالبه بالأجرة؟ نعم، لأنني أعطيته العين المستأجرة، هو ما استفاد منها، هذا شيء متعلق به. وإذا سلم العين المستأجرة، سلم له البيت، ومضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، مضت سنة 6 أشهر يمكن يستفيد منه، لزمته الأجرة. وفيه تفصيل، هذا التفصيل ذكره الشيخ في المبسوط، وهو أن الأجرة إنما تستقر في المعينة، لا المطلقة. يعني المعينة يعني إيش؟ يعني إذا كان في مدة معينة، إذا كان في مدة معينة، مثلا يعني أنا الآن قلت له أجرتك داري شهر صفر مثلا، وفي شهر صفر أعطيته الدار، هو ما استفاد حتى انتهى الشهر، لزمته لأن المدة معينة. أما إذا مطلقة، أجرتك داري شهرا، من بداية صفر أعطيته الدار، هو ما سكن، قال لا ما قلت، ما اتفقنا نحن على أنه شهر صفر. الشيخ رحمه الله يقول لا تلزم، لا تلزمه، لا تستقر الأجرة في ذمته، أو تكمل لكلام إنما تستقر في المعينة للمطلقة، أو إذا كان في إجارة غير الحر. أما في الحر فلا. غير الحر يشمل المملوك ويشمل الدابة، لو أنه أنا سلمته الدابة وسلمته المملوك، هو ما استفاد من الدابة ولا من المملوك، لزمته الأجرة. أما إذا كان حر، الحر جاء ليعمل، فوين العمل؟ قال مثلا اجلس أو استريح، مثلا شاف ساعة ساعتين هذا ما أعطى عمل، الحر يستطيع أن يخرج ويذهب حيث شاء، هكذا أفاد الشيخ. وكذا لو استأجر دارا وسلمها، يعني هذا إذا كان فيما سبق الدار له، أنا الآن لا استأجرت الدار وسلمت لواحد ومضت المدة، أو استأجر دارا، هناك العين المستأجر مثل الدابة أو المملوك أو الأجير، هنا إذا استأجر دارا وسلمها المالك إلى الأجير ومضت المدة ولم يسكن أيضا تلزم الأجرة، أو استأجره لقلع ضرسه فمضت المدة التي يمكن انتفاع، طبعا هنا خطأ، انتفاع خطأ، التي يمكن إيقاع ذلك فيها، فلم يقلعه المستأجر. أنا استأجرت واحد أنه يقلع ضرسي، فهو جاء، طبعا يقلع الضرس يعني قد نصور المسألة أنه واحد دخل على الطبيب فاستأجره لكي يقلع الضرس، طبعا يقلع الضرس في كم؟ في 10 دقائق. هذا ضيع وقت الدكتور في هذه 10 دقائق، بحيث انتهت 10 دقائق وكان يمكن أن يقلع الضرس، والطبيب يحاول وياه دعني أقلع الضرس، هذا ضيع وقت الدكتور. نعم، موعد مثلا أحسن، عين له وذاك بالفعل جاء، أو حتى لو ما جاء إذا كان المواعيد مضبوطة، يعني بحيث أن في 10 دقائق يظل الدكتور ما عنده عمل ينتظر ذاك، ففي هذه الحالة تلزم الأجرة. فلم يقلعه المستأجر، يعني المستأجر ما مكن الطبيب من قلع الضرس، استقرت الأجرة. أما لو زال الألم عقيب العقد، كان صحيح آلام مبرحة في ضرسه، نعم لما شاف الطبيب إما خاف أو شاف الإبرة وبرئ أو غير ذلك، ففي هذه الحالة سقطت الأجرة لأن لانتفاء الإجارة كما يذكر في الجواهر، لأنه لا يجوز له الآن أن يقلع الضرس، لأن الآن هو سكن الألم، وقلع الضرس إدخال ألم على الإنسان بأموال، مو صحيح؟ يعني إزعاج بفلوس مثل ما يقولوا. ففي هذه الحالة بعد لا يجوز للإنسان أن يدخل على نفسه الألم بمال، فتبطل الإجارة فتسقط الأجرة. ولو استأجر شيئا، أنا استأجرت من شخص دابة بعينها فتلفت هذه الدابة قبل أن أقبضها، بطلت الإجارة. وكذا لو تلف عقيب قبضه، يعني وقبل الانتفاع منه، بمجرد أنه مسكت الدابة جات لسكتة قلبية انصرعت ماتت، ففي هذه الحالة أيضا بطلت الإجارة. أما لو انقضى بعض المدة ثم تلف، يعني كانت الدابة ما التفتت للمستأجر زين من أول المدة، من أول المدة ظنت أنه آدمي، بعدين لما شافت وجهه انصرعت وماتت، يعني مضت مدة يمكن الاستيفاء المنفعة فيه ثم تلفت، ففي هذه الحالة يعني تلزمه الأجرة، لأنه ممكن استيفاء المنفعة في هذه المدة. أو أعطاه الدابة وأبقاها، استأجر الدابة يوم من عنده، هو أبقاها ذاك اليوم ما عمل عليها شيء، فانتهت المدة ثم تلفت، أو تجدد فسخ الإجارة. تجدد فسخ الإجارة يعني كانت الدابة سليمة، أنا استأجرت الدابة يومين، اليوم الأول سلمها إلي أنا ما انتفعت منها، لما جاء الليل مرضت الدابة بحيث ما يمكن أن أنتفع بها في اليوم التالي، ففي هذه الحالة تلزم الإجارة في المقدار اليوم الأول. صح فيما مضى، صح إذا فسخت الإجارة بسبب عدم إمكان الانتفاع بالعين المستأجرة، صحت الإجارة فيما مضى وبطل في الباقي، في اليوم التالي باطل لأنه ما يمكن الانتفاع بها، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف من المدة. لو أعطاه الأجرة ليومين، ما هو الذي تخلف من المدة؟ يعني بقي لم يستفد منه يوم، فيرجع على المؤجر. ولا بد من تعيين، الآن لو هو استأجر الدابة لابد يعين ما يحمل على الدابة. أولا ما هو؟ هل هو حديد، قطن، أخشاب؟ يعينه إما بالمشاهدة، في أشياء تتعين بالمشاهدة، أو بتقديره بالكيل أو الوزن. يعني الآن لما يكون إنسان واحد يقول أنا بأحمل هذا الرجال على الدابة، يشوف هذا الإنسان شكله حجمه مثلا طوله عرضه أشياء، لا بالوزن، مثلا يقول تمر سأحمل تمر، كم وزن التمر الذي تحمله؟ أو ما يرفع الجهالة، كل شيء بحيث أنه لا يكون، المهم لا يكون فيه جهالة في الشيء الذي يحمل على الدابة. ولا يكفي ذكر المحمل، يقول أنا سأضع على الدابة محمل هودج مثلا، لا يكفي بس محمل أو هودج، لأن المحمل يتفاوت في الحجم في الثقل، لا يكفي مجردا عن الصفة، لابد يقول أنها محمل من حديد من خشب مثلا من بلاستيك من أي نوع. نعم الهودج يختلف يعني مما بني هذا الهودج. ولا راكب غير معين، يقول أنا بأركب عليه رجال أيضا غير معين ما يفيد، لابد يقول أركب عليه فلان لتحقق الاختلاف في المحمل وفي الراكب في الخفة والثقل. ولا بد مع ذكر المحمل من ذكر طوله، لما يقول محمل كم طول المحمل، كم عرضه، كم علوه، وهل هو مكشوف أو مغطى، لأن إذا مغطى أثقل لا شك، وذكر جنس غطائه، هل هو مغطى بالحديد أو مغطى بالقماش مثلا. وكذا لو استأجر دابة للحمل، دابة لكي يحمل عليها أيضا، فلا بد من تعيين هذا الشيء الذي يحمله على الدابة بالمشاهدة أو ذكر جنسه أيضا، الحديد أو قطن كما قلنا، وصفته مثلا، هل هو قطن مبلول بالماء أو قطن مو مبلول، قد يكون قطن مملوء بالماء. وقدره، قدر هذا الشيء، يقول حديد زين، حديد كم قدره، هل هو 50 طن أو 10 كيلو. وكذا لا يكفي ذكر الآلات المحمولة أيضا، لما يقول أنا سأحمله آلات جرار للماء أو كتب، لا يكفي ذكر الآلات ما لم يعين قدرها. ما هي قدرها؟ طبعا الجنس أول، يعين الجنس، ما هي هذه الآلات، يقول جرار، كم قدرها، كم وحدة، كم حجمها مثلا. ولا يكفي اشتراط حمل الزاد، يقول أنا سأحمل عليها زاد أطعمة، أيضا لا يكفي ما لم يعينه، ما هو هذا الطعام، لأن في طعام ثقيل في طعام خفيف. لو أن هذا الزاد أكل بعضه، وإذا ثني، إما أكل هو سيحمل عليها لكن أكل، أحمل عليه هذا الزاد بعينه، أكل هذا ثني أو تلف خرب، ليس له حمل بدله ما لم يشترط، يجيب زاد ثاني غيره ما دامه عين هذا الزاد بعينه، لا يجوز له إلا أن يشترط أنه إذا تلف أو فني أجيب بدله. وإذا استأجر دابة اقتصر على مشاهدتها، الآن أنا لما استأجرت الدابة أيضا الدابة تختلف، لابد إيش أشوف هذه الدابة أشاهدها، فإن لم تكن مشاهدة فلابد من ذكر جنسها، هل هي خيل أو هي بغل أو حمار، والوصف أيضا تختلف في الأحجام. وكذا الذكور والأنوثة، لأن الذكر أقوى من الأنثى، إذا كانت للركوب يعين أنها ذكر أو أنثى، أما إذا كانت للتحميل يسقط ذلك كما أفاد الشيخ، ويسقط اعتبار ذلك إذا كانت للحمل. ويلزم مؤجر الدابة، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.